الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يتبقى لنا من كتاب كتاب الديباجة أنواع أيضا متعلقة بالأنواع السابقة، يعني كملحقات ليها، اعتاد علماء الحديث أن يفردوها فأفردتها جريا على طريقة علماء الحديث الذين صنفوا في علوم الحديث. وهي يعني هذه الأنواع يعني يحتاج الطالب منها أن يكون ملما بها وبالأطر العامة لها، وهذا ما سنركز عليه إن شاء الله تعالى في أثناء الدرس. لكنها طبعا من الأهمية بمكان، لأن كل باب من هذه الأبواب ونوع من هذه الأنواع له تعلق بنوع أو بآخر من الأنواع السابقة. أول نوع معرفة التاريخ. المقصود بالتاريخ معرفة مواليد الرواة ووفياتهم وتاريخ سماعهم ورحلتهم في طلب الحديث والتصدر للتحديث والبلاد التي دخلوها والشيوخ الذين حملوا عنهم، وكذلك معرفة الوقائع والأيام وسير الخلفاء والأعلام طبقة طبقة وعصرا عصرا. كل ذا التاريخ طبعا، لأن ذا كل له تأثير في نقد الحديث ومعرفة الحديث. يعني لما تعرف أن ذا صحابي لما يروى عن رسول الله يبقى متصل، لما تعرف أن ذا تابعي لما يروى عن رسول الله ما بقاش متصل. فمعرفة معرفة تواريخ الرواة مهم جدا. ماشي، هذا هو مهم. من لم يذكر تاريخ ولادته أو وفاته، في بعض الكتب لا يذكرون تاريخ ولادة الراوي ووفاته، فكيف نعرفها؟ إن لم نعرف ذلك عن طريق النص من الممكن أن نعرفها تقريبيا بالنظر في الشيوخ والتلاميذ، ومعرفة تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ ولادة التلميذ، فنعرف المساحة التي بينهما، فنعرف المدة التي عاشها ذلك الراوي على وجه التقريب. ماشي، من اختلف في تاريخ ولادته أو وفاته. إذا اختلف العلماء كثيرا ما نجد اختلف في مثل ذلك، فلان ولد سنة 5 ولا 6 ولا 10، يختلفون. فهذا الاختلاف إنه أمكن الترجيح فبها ونعمة، فإن لم يمكن الترجيح من الممكن أن نستفيد بالجميع. إزاي؟ أن نعمل بما اتفق عليه العلماء. يعني مثلا اختلفوا في وفاة مثلا سعد بن أبي وقاص، هل سنة 55 ولا 51 ولا 52 ولا 56؟ اختلفوا، منهم من قال 51 مرة، منهم من قال 52، منهم من قال 56 مثلا. ماشي، يبقى عندنا يقين أو هم أجمعوا على أنه سنة 56 ما كانش موجود، صح ولا لأ؟ ده في إجماع. يعني الذي يقول إنه مات سنة 51 فهو مقر أنه سنة 56 ما كانش موجود، مش كده ولا فإذا جاءت رواية توهم أنه كان موجودا بعد 56، نعرف أن هذه الرواية خطأ، لأنها مخالفة لإجماع العلماء. مفهوم هذا الكلام؟ وإن اختلفوا لكنهم متفقون على جزئية، مختلفون أنه بعد سنة 56 ما كانش موجود، مش كده ولا يبقى على مذهب من قال 56 محتملة، لكن مذهب من قال 51 غير محتملة. معايا؟ لكن إذا جاءت رواية أنه كان موجودا سنة 60، يبقى كل العلماء ينكروها، صح؟ فوائد التاريخ: معرفة الاتصال والانقطاع ومن يمكن له أن يلتقي بمن روى عنه ومن لا يمكن له ذلك، مش كده ولا دي واضحة. الوقوف على بطلان بعض الحكايات لاستحالة وقوعها تاريخيا، دي معروفة. قال لك كالحديث الذي روي أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طبق جاء به إليه جبريل، خلي بالك، من رطب الجنة، وأمره أن يواقع خديجة فحملت بفاطمة، وفي حديث آخر أن ذلك كان ليلة الإسراء. ده أكيد ريحة التشيع طالعة منه. ليه؟ لأن فاطمة أصلا كانت مولودة قبل النبوة. يعني فاطمة رضي الله عنها كانت مولودة قبل أن إيه يبعث جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة كلها إيه مخالفة للوقائع التاريخية، وهذا كذب قطعا، لأن فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل الإسراء بل قبل النبوة، فهذا لا يمكن أن يكون قد وقع، صح ولا لا؟ هو جبريل كان نزل على رسول الله بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ ها؟ بطبيعة الحال هو أول ما نزل عليه نزل في غار حراء، قبل ذلك لم ينزل عليه، فكيف ينزل عليه بطبق ويقول له ثم تولد من جراء تلك القصة فاطمة، وفاطمة أصلا كانت مولودة قبل ذلك بزمن. الوقوف على أوهام الجمع والتفريق، يعني بعض الرواة يشتركون في الاسم واسم الأب مثلا، وبعض العلماء قد يظن هذه الأسماء لاسم واحد أو لشخص واحد، بينما هي لأكثر من إيه شخص. وحيجي نوع اسم الجمع والتفريق حيجي إن شاء الله. ففي الرواة محمد بن قدامة المصيصي ومحمد بن قدامة الأنصاري الجوهري، خلط بينهما الخطيب البغدادي اللي هو إيه أحمد بن ثابت، وفرق بينهما غيره وهو الصواب. ومن أدل دليلنا على ذلك أن أبا داود صاحب السنن يعني روى عن محمد بن قدامة عدة أحاديث وهو المصيصي، وقال في الجوهري لم أكتب عنه شيئا. يبقى هما اثنين ولا واحد؟ شخصان أم شخص واحد؟ ثم إن نسائي روى عن محمد بن قدامة وذكره في شيوخه فقال المصيصي لا بأس به، وأما الجوهري فلم يدركه النسائي لأن رحلته كانت بعد 400. شفت معرفة التاريخ هنا بقى إيه؟ انك عرفت رحله النسائي سنه ايه دلك على ايه على معرفتي ان هذا الراوي ليس هو ذاك الراوي. 4 الوقوف على اوهام الانساب. ففي الرواء محمد بن ابراهيم الجوزجاني، اسف، ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو حريزي المذهب، حريزي نسبه الى حريز ابن عثمان المعروف بالنصب. النصب يعني ايه؟ عكس التشيع اللي هو كانوا يتعصبون لمعاوية، بينما الشيعة يتعصبون إيه؟ لعلي بن أبي طالب. وقد صحف ذلك بعضهم فقال الجريري بدل الحريزي، قال إيه؟ الجريري نسبة إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. والواقع تاريخيا أن ابن جرير يصلح أن يكون من تلامذة يعقوب بن إبراهيم، هو يعقوب بن إبراهيم وليس إبراهيم بن يعقوب، لا بالعكس. وقد روى عنه ابن جرير في عدة مواضع من كتبه. ماشي؟ يبقى هنا عرفنا أنه نسبة إلى إيه؟ الحريزي، حريزي بن عثمان، وليس إلى الجريري اللي هو محمد ابن جرير. معرفة الطبقات. الطبقة هم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ. عندنا عنصرين، طبقة كل عدد من الرواة كانوا في زمن واحد، اشتركوا في السن أي أو تقاربوا يعني، واشتركوا في سماع العلم من شيوخ معينين نسميهم إيه؟ طبق. معايا؟ وبعض أهل العلم يشترط الأخذ عن الشيوخ وإن كانت أعمارهم متفاوتة، وهذا هو الأشهر. المهم أن يشتركوا في الإيه؟ في الشيوخ. فإذا اشتركوا في السماع من شيوخ معينين صاروا من طبقة، وإن كان بعضهم كبير والبعض إيه؟ صغير. ماشي؟ قال لك هنا ايه؟ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين، الشخص الواحد كده نص في طبقة ونص في طبقة ايه تانية، يعني باعتبارين، كأنس ابن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام يعد في طبقة العشرة، يعني هو صحابي مش صحابي يبقى هو من طبقة الصحابة. لكن إذا الصحابة نفسهم قسمناهم إلى صحابي كبير وصحابي صغير والسابقون الأول إلى آخره، هيبقى أنس بن مالك في طبقة متأخرة عن كبار الصحابة، مش كده ليه؟ لأنه كان صغيرا. فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة فيقول التابعيون، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم، هناك كبار التابعين وصغار التابعين وأواسط التابعين. فوائده أو من فوائده الأمن من تداخل المشتبهين، لما يكون اثنين مشتركين في الاسم نعرف ايه نميز، زي انس بن مالك وانس بن مالك، عندنا انس بن مالك اثنين من الصحابه اسمه انس بن مالك، وعندنا ثلاثه من التابعين اسمهم انس بن مالك، فمعرفه الطبقات يميز لك ان هذا انس بن مالك هذا هو تقصد به الصحابي ام تقصد به التابعي او نحو ذلك. معايا؟ امكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقه المراد من العنعنه، لانه اذا كان من طبقه التابعين من صغار التابعين ويروي مثلا عن ابي هريره ويروي عن عمر يروي عن ابي بكر الصديق، يبقى اكيد هنا ايه في انقطاع، لان صغار التابعين لا يدركون كبار الصحابه. فالزهري اذا روى عن ابي هريره منقطع، مع ان ده تابعي وده صحابي، لان الزهري من صغار الايه التابعين.
عدد الشيوخ المفترض
ان لا ما فيش عدد، حتى لو اثنين حتى لو ألف، المهم يشتركوا في ايه في هذه الاوصاف. الصحابة والتابعون، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، من لقي الرسول مؤمنا به ومات مؤمنا فذا من صحبه، كل من لقي النبي مؤمنا به. يعني واحد يقول لك الله، طب أبو جهل التقى بالرسول الله بس مش مؤمن به، صح ولا لا؟ ومات على الإيمان يعني يموت مؤمنا حتى وإن تخللت في الوسط إيه ردة ثم تاب ورجع، فهو صحابي باعتبار الإيه باعتبار أنه توفي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، الصحابة كلهم إيه عدول، من لبس الفتن ومن لم يلابسها، كل الصحابة عدول بلا استثناء رضي الله عنهم جميعا. التابعي من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإيمان، بس التابعي نفس الوصف بس متعلق بإيه بلقياه للصحابي وليس لقياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المخضرمون هم طبقة من الصحابة، آسف طبقة من التابعين، وهم كبار التابعين، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، لكن لما أدركوا الجاهلية لم يلتقوا برسول الله، لو التقوا برسول الله لصاروا صحابة، لما يلتقوا برسول الله مع أنهم أدركوا عصر النبي عليه الصلاة والسلام صاروا من كبار التابعين لأنهم أدركوا الصحابة فصاروا تابعيين، لكن لما أدركوا العصر النبوي صاروا من كبار التابعين فسموا بالإيه بالمخضرمين لأنهم أدركوا زمن النبي وزمن الصحابة. الأقران زي الطبقة كده، كل القرين فلان قرين فلان يعني عاش في زماني، فكل من التقى كل جماعة عدد من الرواة التقوا في زمان واحد تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ يعدوا إيه أقران. ومعنى قولنا رواية الأقران أن يروي القرين عن قريني، طبيعي أن الراوي بيروي عن طبقة متقدمة عليه، أنا بروي عن شيخ متقدم عليه صح؟ قلما يروي الراوي عن واحد قرين ليه يعني زميل له في الطلب، وقع ذلك زي ما قلنا حديث أعماله بالنيات يرويه محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد تابعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي تابعي، عن علقمة بن وقاص الليثي تابعي، عن عمر بن الخطاب صحابي. فقد يروي التابعي عن التابعي والصحابي عن الصحابي، فمعرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض مهم جدا حتى لا تظن أن تكرارا وقع في الإيه في الإسناد. ماشي يا شباب. المدبج هو صورة خاصة من صور الأقران، المدبج صورة خاصة من صور الأقران، فلو أن قرينا روى عن قرين فده بنسميه إيه رواية الأقران صح؟ فإذا جاء القرين الثاني روى عن الأول بنسميه مدبج، فكل قرينين روى كل منهما عن الآخر يسمى إيه؟ مدبج، فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. ماشي يا شباب. تعريفه هو أن يكون كل واحد من القرينين قد روى عن الآخر. أمثلته أبو بكر الصديق وعمر الخطاب كل منهما روى عن الآخر، أبو هريرة وعائشة كل منهما روى عن الآخر، دول في الصحابة في التابعين، عطاء ابن أبي رباح والزهري كل منهما روى عن الآخر، عمر ابن عبد العزيز والزهري كل منهما روى عن الآخر وهكذا. إيه؟ دي اسمها مدبجة، رواية فلان عن فلان من المدبج، ليه؟ لأن فلان الآخر روى عن الأول. مش دي مش مرتبطه بحديث بعينه، مرتبطه براوي وراوي. معايا؟ فاهمين يا شباب؟ قول لهم يا ابني فين الكوبايه الثالثه؟ مش كده الدماغ يعني ليها طاقه. بس الشاي بتاع اليومين دول اصلا مغشوش، فمفعوله ما بيتجاوزش نص ساعه. روايه الاكابر عن الاصاغر، طبيعي ان مين اللي بيروي عن مين؟ الكبير بيروي عن الصغير، ولا الصغير بيروي عن الكبير؟ فلما يروي الكبير عن الصغير ده خلاف الايه؟ المشهور، صح؟ فلاجل هذا عني العلماء بذكر الاكابر الذين رووا عن الاصاغر، حتى لا يظن ان قلبا وقع في الاسناد، او ان خطا وقع في الايه؟ في الاسناد. هو ان يروي الراوي عمن هو دونه في السن او في اللقي او في المقدار والمنزله، كان يروي الكبير عن الصغير، او الاب عن الابن. الاب يروي عن ايه؟ شوف كان في تواضع يا اخي. ولو بعدين كان في يعني وحده وطنيه، او الصحابي عن التابعي. الاصل ان التابعي بيروي عن الايه؟ تجد الصحابي بيروي عن ايه؟ زي ابو هريره روى عن كعب الاحبار، مش كده ولا ايه؟ ونحو ذلك. ماشي. طب حد يفتكر ان الرسول روى عن الصحابي؟ هل ممكن الرسول يروي عن صحابي؟ اه وقعت، الرسول روى عن صحابي. تميم الداري حديث الجساسه في صحيح مسلم، لما الرسول طلع على المنبر وقال اخبرني تميم الداري، وذكر حديث الجساسه الطويل. فالرسول هنا روى عن ايه؟ تميم. دي منقبه من مناقب مين؟ تميم، ان يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد تحديث النبي عن صاحبه تميم الداري من مناقبه. دي ايه؟ بيعتبر اصل في روايه الاكابر عن الايه؟ الاصاغر. ماشي يا عم. من صوره روايه الصحابه عن التابعين كروايه عبد الله بن عباس وسائر العبادله وابي هريره وهم صحابه عن كعب الاحبار وهو تابعي، وروايه التابعين عن تابع التابعين كروايه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو تابعي، عن الامام مالك بن انس وهو من تابع التابعين، وهكذا. قال لك ايه؟ وروايه الصحابه عن التابعين عن الصحابه، وجدت الصحابي عن تابعي عن صحابي، كروايه السائب بن يزيد وهو صحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري، مش القارئ، القاري نسبة إلى منطقة اسمها القارة، تابعي. عن عمر الخطاب وهو إيه؟ صحابي. ومنه رواية الآباء عن الأبناء كرواية وائل بن داود عن أبي عن ابنه بكر بن وائل. ماشي يا سيدي؟ ماشي يا عم. أقسام رواية الأبناء اقروها، اقروها بس مهمة. مش معنى أقول اقروها يعني أنا لما أقول مش مهمة، أقول مش مهمة، أقول اقروها يعني أنا تعبان يعني جبت آخري. ماشي يا عم. السابق واللاحق. الإخوة بتفكرين يعني إن الكتاب كله مقرر، عشان ما حدش يقول إيه الشيخ إيه تلصقنا في الآخر، يبقى مش هجيب من جميعه. السابق واللاحق. ايه السابق واللاحق؟ ان يكون رجلان كل منهما يروي عن شيخ ايه؟ واحد. اذا اشترك رجلان اشتركا في الروايه عن شيخ ايه؟ واحد، لكن بين وفاتي هذين الرجلين مده طويله، مع انهم اشتركوا من ايه؟ في الروايه عن شيخ ايه؟ واحد. ازاي يقع هذا؟ ها؟ طب إذن بالشيخ، المشكلة مش في الشيخ، في في, 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 في أحد الرواة. دي بتيجي إزاي بقى؟ إيه؟ إن أحد الرويين يسمع من الشيخ وهو صغير، ثم يطول عمر الشيخ فيدركه بعض الصغار فيسمع من هذا الإيه؟ الإيه؟ الشيخ. ثم هذا الصغير الذي سمع من الشيخ في آخر حياته يطول عمره هو أيضا، فيكون بين وفاتي ووفاة صاحبه الذي سمع أيضا من الشيخ مدة طويلة جدا، مع أنهما اشتركا في الأخذ الحديث من شيخ إيه؟ واحد. طب العلماء عنوا بهذا ليه؟ حتى لا تظن أن سقطا وقع. وتستعجل إزاي دول؟ إزاي كلاهما يروي عن شيخ واحد وبين وفاتيهما تقريبا قرن ونص مثلا، 150 سنة، 130 سنة؟ صعب جدا. موجود، وجد في هذا في الرواية، هو أن يشترك في الرواية عن أحد الشيوخ راويان، تتقدم وفاة أحدهما وتتأخر وفاة الثاني تأخرا شديدا حتى يكون بينهما أمد طويل. من فوائده ألا يظن سقوط شيء من الإسناد، وأنه ينشأ عن ذلك تحسين، وهو علو إسناد. وش قلنا؟ علو بقدم السماع وقدم الوفاة، لما ذكرنا عن العلي والنازل، هذا تطبيق عملي له. مثاله أن البخاري حدث عن تلميذه، البخاري بيروي عن تلميذه أبو العباس السراج المتوفى سنة 256، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف المتوفى سنة 393، أي أن بين وفاتيهما 137 سنة. شفت يا عم، وكلهما يرويان عن إيه؟ شيخ واحد. طرق التحمل وصيغ الأداء، احنا مش قلنا قبل كده ان الراوي قد يسمع الحديث عن طريق السماع من الشيخ، او عن طريق القراءة على الشيخ، او حصوله على اجازة من الشيخ. دي طرق. طرق السماع 8، طرق السماع ايه؟ 8. اعلاها سماع لفظ الايه؟ الشيخ. يليها القراءة على الشيخ، وبعضهم يجعل السماع والقراءة بمنزلة واحدة، وهذا عليه جمهور اهل العلم. ماشي؟ طرق تحمل الحديث للحديث متنوعة، وكل طريق يعبر عنها بصيغ وعبارات، ثم إن منها ما تصح الرواية به، ومنها ما لا تصح الرواية به، وتكون في حكم منقطع، وهي السماع، ويكون من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء. يعني إملاء يعني الشيخ نفسه بيعقد مجلس ليملي، ده اسمه إملاء. ماشي؟ تحديث يعني واحد كده سأله عن حديث فقال حدثنا فلان عن فلان، ما فيش هنا إيه؟ ما فيش مجلس يعقد للإملاء، وإنما حدث بحديث لسبب من الأسباب بدون إيه؟ قصد الإيه؟ الإملاء. فالإملاء هو إيه؟ أن يهيئ نفسه لمجلس التحديث، ثم يعقد هذا المجلس، ويأتي الطلبة لسماع إيه؟ هذا المجلس، ده اسمه إملاء. التحديث إن واحد يسأله عن الحديث مثلا فيقول حدثنا فلان عن فلان، التحديث من غير إيه؟ قصد الإملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه. يعني لو مسك الكتاب وقعد يقرأ، انت سمعت هو قرا من كتابه، بس انت سمعت لفظه ام لا؟ يعتبر سماع. والسماع ارفع الطرق وارفع العبارات، فيه سمعت ثم حدثنا وحدثني، معايا؟ يليه بعد ذلك اخبرنا واخبرني. العرض اللي هو ايه؟ القراءه على الشيخ، مش مش مش, مش الشيخ بقى اللي بيقرا او بيملي، انت اللي بتسمع انت اللي بتقرا على الشيخ، او تسمع قراءه من يقرا على الشيخ. جميل. وهو القراءة على الشيخ، سواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ، لكن يمسك أصله أو هو أو ثقة غيره. المهم إيه في النهاية؟ مش الشيخ اللي بيقول، هو أنت كطالب اللي بتقرأ على الشيخ، أو طالب يقرأ على الشيخ وأنت تسمع قراءة هذا الطالب، وإقرار الشيخ لتلك الإيه؟ القراءة. والقراءة على شيخ رجحها بعضهم على السماع، وذهب جمع منهم البخاري إلى أنهما في الصحة والقوة سواء، وهذا مذهب أيضا الإمام مالك. أجود عباراتها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان، ده بيحكي الواقع، قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع، مش كده ولا إيه؟ ويتلو ذلك استعمال لفظ حدثنا أو أخبرنا مقيدا بقولك قراءة عليه، تقول حدثنا فلان قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، لتشعر بأن ذلك عن طريق القراءة وليس عن طريق الإيه؟ السماع. أما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ يعني من غير تقييدها بالقراءة، فقد اختلف فيه العلماء على أقوال. الإجازة، طبعا الإجازة اللي هي في القرآن غير الإجازة في الحديث. أنا بعتبر الإجازة في القرآن دي من أرفع أنواع الإجازة، لأن أنت بتقرأ على الشيخ والشيخ بيقر تلك الإيه؟ القراءة، فيمنحك الإيه؟ الإجازة. فده أقرب ما يكون بالإيه؟ بالعرض اللي احنا اللي هو سبق هذا، اللي هو في القوة كالسماع، معايا؟ لكن الإجازة أصلا ما فيش قراءة أصلا، ده الإجازة بيمنحك هذه الإجازة ثقة منه فيك، فيقول بس أجازت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني من غير ما يقول لك إيه؟ اقرأ، من غير ما يقرأ خالص، ما فيش، مجرد أنه أذن لك في الرواية عنه حتى وإن لم يسمع قراءتك ولم تسمع أنت منه إملاءه، مفهوم؟ وهي أنواع أرفعها أن يجيز لمعين في معين، يعني يجيز معين في معين يعني كده، يعني هو كده يعني يجيز معين لمعين. إزاي بقى؟ يعني عند الإجازة لها أركان، فيها المجاز والمجاز المجاز به والمجاز له وصيغة الإجازة. معايا؟ أنا النهاردة لما أجي أقول أجازتك كذا، يبقى في واحد بيجاز صح؟ مش كده ولا إيه؟ وفي شيء بيجاز به اللي هو الكتاب أو الحديث صح؟ وفي إيه؟ الصيغة التي استعملتها في الإيه؟ في لفظ الإجازة، أجازتك، أذنت لك، إلى آخره. فأرفع أنواع الإجازة وأعلاها أن يجيز بمعين، يعني يقول أجزت لفلان لمعين، فلان دوت يسميه بمعين، يعني بكتاب معين، يقول أجزت لفلان أن يروي عني صحيح البخاري، يبقى سمى الكتاب وسمى الشخص. دي أرفع أنواع الإيه؟ الإجازة أهو. وذلك أن يأذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا معينا أو كتابا معينا، كأن يقول له أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم، يعني سمى الكتاب وسمى الشخص المجاز له. جميل. ونحو ذلك، فله أن يروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه. دي اسمها الإجازة. معايا؟ وهذه الإجازة مع كونها أقوى أنواع الإجازة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المحدثين. في أنواع أخرى من الإجازة فيها ضعف، اللي هي ايه؟ عند متأخير. انا قلت ايه؟ ماشي، متأسف. ماشي يا عم. في انواع اخرى من الاجازة فيها ضعف معطاء موجودة، لكن اقوى انواع الاجازة هي الاولى. معايا؟ ودي هي ايه؟ التي وجدت في استعمال العلماء المتقدمين، وطبعا المتأخرين وجدت عندهم، ووجد عندهم ايضا الصور الاخرى، فدي مش هنجيبها، يعني اقروها، لكن يعني مفهومة يعني من ضعفها. المناولة، المناولة دي ان هو يجي الشيخ يعطيك كتاب، يناولك كتابا، او انت تعطي الشيخ الكتاب ليقرأه فيقر هذا الكتاب ثم يرده اليك. فان اذن لك مع ذلك بروايته فهي من اعلى صور الايه؟ الاجازة، لانه اجاز معين بمعين صح؟ صورتها أن يدفع الشيخ أصله أي كتابه يعني، أو ما قام مقامه أي النسخة التي أخذت عن ذلك الكتاب للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروه عني. إذا أذن له أم لا؟ واشترط العلماء في صحة الرواية بمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، ارويه عني، لكن لو رجحوا لك من غير ما يأذن لك فيها ضعف. وإذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، تعيين الكتاب وتعيين الشخص المجاز بإيه؟ بمقتضى هذه المناولة. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد منه في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين وعين له كيفية روايته له. المهم يعني فهمت صورة المناولة؟ ماشي. المكاتبة هو أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه بخطه، يعني يكتب جواب كده ويبعته، عارفين الحمام الزجل ها؟ أو يرسله مع أي حد يعني، فيصل الكتاب إلى إيه؟ المكتوب له. فإن تيقن المكتوب له أن هذا الخط هو خط الشيخ، يجوز له أن يروي ذلك بمقتضى تلك الايه؟ المكاتبه. معايا؟ طبعا اذا كانت مقرونه بالاجازه، يعني يكتب له في انا اجزت لك روايه ذلك عني، فهذا افضل ما فيه. لكن اذا كانت مجرده فهي ايضا ايه؟ يجوز الروايه بها، لان كونه ارسل هذا الكتاب وكتبه لهذا الشخص خاصه، فهذا يشعر بانه يرتضي ان يروي ذلك ايه؟ عنه. الاعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، بيعلمه، بيقول له أنت عارف أنا كده ده بتاعي برويه، بس مجرد إعلام. فإن أذن له في روايتي عنه فهو كالإجازة صح؟ وإن لم يأذن فلا يجوز له إيه؟ فلا يجوز ايه ان تروي ذلك عنه لمجرد الاعلام، فان الاعلام ليس من صور التحمل الا اذا اقترن بالاجازة. الوصية هي ان يوصي المحدث عند موته او عند سفره لشخص معين باصله او باصوله، لما انا اموت الكتب ديت الدول فلان معايا. وقد قال قوم من الائمه المتقدمين لا يجوز له ان يروي تلك الاصول عنه بمجرد الوصيه، وابى ذلك الجمهور الا اذا كان له منه اجازه. يعني ابى ذلك قالوا لا، مجرد انه يوصي له فهذا معناه انه ايه انتخبه واختاره في ان ايه يروي ذلك ايه عنه ماشي، الا ان كان له، فاذا كان له اجازه فبطبيعه الحال هو لا يحتاج الى ايه الى اجازه اخرى حتى يروي ذلك عنه. الوجاده هي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، زي ما أنا النهاردة أروح معرض الكتابة لأي كتاب صحيح البخاري أنا وجدت نسخة، هل أنا سمعتها؟ هل لي فيها إجازة؟ هل أنا قرأتها على شيخ؟ لكن يجوز العمل بما فيها صح؟ لأنها يعني صحيح البخاري، لكن لا يجوز أن تروي منها تقول إيه قال حدثنا فلان عن فلان عن البخاري، فيش رواية أصلا، أنت لم تسمع الحديث ولم تحصل على إجازة، إنما تحتج بما فيه فقط. يعني فرق بين العمل بالحديث وبين رواية الايه الحديث. فاهمين يا شباب؟ ادي ايه صور التحامل كلها سهلة. ها ما هو لازم تقترن بالاجازة طبعا. الوجادة ما فيش اجازة، صاحب الكتاب اصلا مش موجود. الوجادة ليس هناك سبيل لاقترانها بالاذن، ما فيش شيخ اصلا يأذن لك. انت وجدت كتاب في السوق، فين شيخه؟ فين صاحبه اصلا؟ فلذلك الوجاده ليست من طرق التحمل، وهي محكوم من قطاعها. ان رويت بمقتضى الوجاده فهو ايه؟ محكوم بانقطاعها. اداب الشيخ والطالب وصفه تحمل الحديث وروايته. كلام جميل جدا. مفيش اجمل منه. كلام حلو يعني ايه؟ اقروه. ماشي الكلام دوت ايه يعني عايزين نخش بس في حاجات ايه كله مهم طبعا. في حاجه طيب تسلم يا حبيبي جزاك الله خير. بيلونوا علينا. هنا بقى أنواع تتعلق بالرواة وأسمائهم وأحوالهم. علماء أفردوا أنواع معينة لضبط أسماء الرواة وتعيين الرواة وأشخاصهم، ودي علوم مهمة جدا طبعا، علوم صعبة جدا، لكن إحنا هنا بنلخصها يعني بنحاول. أول علم المؤتلف والمختلف. إيه المؤتلف والمختلف؟ هم الرواة الذين أسماؤهم تشترك في الخط أي في الرسم وتختلف في النطق. تشترك في الايه؟ في الكتابة يعني، لكن عند النطق تختلف. طبعا ده العلوم دي الغرض منها ايه؟ الامن من وقوع التصحيف والتحريف، صح؟ زي انس واتش، عندنا راوي اسمه اتش وراوي اسمه انس. لما انس واتش لما تيجي تكتبهم شكلهم زي بعض ولا لا؟ لكن النطق. زي عبيدة وعبيدة، الكتابة هي الكتابة لكن النطق، عشان لما تيجي تقول اسم الراوي تقوله صح، لما لا تقتر بالرسم للكلمة فتخطئ، إما عن طريق التشكيل الضبط يعني، وإما عن طريق النقط معايا. فالنقط أحيانا إيه يؤثر في نطق الاسم. هو ما يتفق من الأسماء خطا ويختلف نطقا، سواء كان مرجع لاختلاف النقط أو الشكل. الشكل يعني التشكيل يعني. ماشي؟ أنواعه؟ قال لك إيه أنواعه؟ مؤتلف الخط مختلف الشكل، زي سلام وسلام، زي مسلم ومسلم. صح ولا لا؟ مش عندك كده ولا إيه؟ مسلم ومسلم. وزي سلم وسلم. وزي عبيدة وعبيدة، صح ولا لا؟ اتنين مؤتلف الخط، مؤتلف يعني متفق، ها مشتبه. مختلف الإعجام، الإعجام يعني في النقد، مثل السراج وسراح، حزام وحرام، يزيد وبريد، ماشي، البزار والبزاز. ثلاثة، مختلف الخط، مختلف في بعض الحروف المتقاربة في الرسم، مثل زبير وزبيد وزبيب، وعندك برضك في زييد، عندنا زييد، في راوي اسمه زييد باتنين ياء، دي مشتبهة ولا مش مشتبهة؟ يعني لو انت بتكتب كدوت، ها، زي اللي قالك المؤمن كيس قطن، كيس، هي كيس مش كيس، فاطن مش قطن، ها، هدا دي كلها ايه بتكون هذه العلوم ألفها العلماء وصنفوها حتى يأمن الباحث والراوي والناظر في الرواة وفي الروايات من أن يقع في التصحيف أو الايه التحريف، ماشي. زي البرتقال والبرتغال، أصل البرتغال أصلها ايه؟ البرتقال، هي أصلها كده، العرب كانوا يسموها البرتقال، بلاد البرتقال، فهم بقى ايه ترجموها سموها برتغال، فصار اسمها ايه برتغال، لكن هي اسمها ايه برتقال. ماشي يا سيدي. عندك المتفق والمفترق، غير المؤتلف والمختلف. ايه احنا قلنا المؤتلف والمختلف اسمان لشخصين يشتركان في رسم الكلمة لكن يختلفان في الايه في النطق، صح؟ هنا حاجة تانية، اسمان لشخصين يشتركان في الرسم وفي النطق، ماشي، لكن هذا راوي وهذا راوي، مش بيقولك يخلق من الشبه 40. يعني عندنا مثلا أنس بن مالك، عندنا خمسة من الرواة كل واحد منهم اسمه ايه؟ أنس بن مالك، بس أنس بن مالك ده غير 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 أنس بن مالك ده، ده اسمه متفق ولا ايه؟ تيجي انت مثلا داخل المطار او جاي من بره، فايه يقول لك يا ابني تعالى كده على جنب، ايه في ايه؟ يقول لك انت ممنوع من السفر. ازاي ممنوع من السفر؟ هو مش انت اسمك طارق عبد الله؟ في عندنا واحد اسمه طارق عبد الله ممنوع من السفر. قال ده اشتباه اسماء، حللي بقى لما تعرف ان ده اشتباه اسماء مش انت. او زي الحمار والجمل، عارف الحمار والجمل؟ عارفها؟ والله ما عرفتهاش ازاي. الحمار لما شاف الجمل عمال يستخبى، كل يطلع من البيت يخش البيت، يطلع من البيت مستخبى، فالحمار قال له يا جمل مالك تختبي هكذا؟ فقال انت ما عرفتش؟ قال له ايه، في ايه اللي حصل؟ قال له مش نزل مرسوم من السلطان بالقبض على كل الحمير؟ قال له طب انت جمل ايه دخلك بالحمير؟ قال له حللي بقى لما اثبت ان انا مش حمار. ما هو الاصل انك حمار حتى تثبت، يثبت خلاف ايه؟ ذلك. هو ما اتفق من اسماء الرواة خطا ولفظا وافترقت ايه مسمياتهم، ماشي. تعالى هنا بقى ايه اقسامه، من اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم، مثل انس ابن مالك، خمسه رووا الحديث منهم اثنان صحابيان، كل واحد اسمه ايه بس ايه, إيه, إيه في الصحابه هو انس ابن مالك خادم النبي المشهور، هو المكثر من الحديث، اما انس ابن مالك الاخر الكعب القشيري فليس له الا حديث ايه واحد. اثنين، من اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم واجدادهم، ذكر عندهم ازمه اسماء، ماشي، مثل احمد بن جعفر بن حمدان، اربعه اسمهم كده، احمد بن جعفر بن حمدان، عشان كده بقى بيقول لك ايه لازم الاسم رباعي، ها، لازم إيه في البطاقه اسم الايه الرباعي، وكلهم في عصر واحد وكلهم يروون عمن يسمى بعبد الله، كل واحد منهم ليه شيخ اسمه ايه عبد، يشتبه ولا ما يشتبهش. ثلاثة، ما اتفق في الكنية والنسبة معا، مثل أبو عمران الجوني، اثنان كل منهما يسمى يقال له أبو عمران الايه الجوني. أربعة ما اتفق في الكنية واسم الأب، مثاله أبو بكر بن عياش. ثلاثة. خمسة ما اتفق في الاسم وكن الأب وهو عكس السابق، مثاله صالح ابن أبي صالح. أربعة وكلهم من التابعين. ستة من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري. أربعة كل واحد يقال له محمد بن عبد الله الأنصاري. معايا؟ سبعة من اتفقت أسماؤهم فقط أو كناهم فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه، ويكون في طبقات من يشترك معه في الاسم أو في الكنية فيقع الاشتباه في مثل ذلك، هل هو فلان أم فلان؟ زي إيه؟ يقول حدثنا حماد، في عندنا اثنين حماد بن سلمة وحماد ابن زيد، أني واحد تقصد؟ عندنا يقول حدثنا سفيان، عندنا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، أي واحد تقصد؟ لأن هؤلاء الرواية يشتركون كثيرا في الشيوخ ويشتركون أيضا في الرواة عنهم. هذا هو المهمل. كيف يتميز المهمل؟ أهو السبيل إلى تمييزه النظر في اختصاص هذا الراوي بأحدهما أكثر من الآخر. لما يجي واحد زي أحمد بن حنبل يقول حدثنا سفيان، يبقى ابن عيين. ليه؟ لأنه مختص بابن عيين. لما يجي عبد الرحمن بن مهدي يقول حدثنا سفيان، يبقى هو مين؟ الثوري المختص بالإيه؟ الثوري. ماشي؟ أحمد لما يقول حدثنا سفيان يبقى يقصد إيه؟ ابن عيينة. فاهم؟ آه. لأن من عادتهم أنهم إذا أكثروا عن الشيخ واختصوا به اختصروا اسمه ولم ينسبوه لكثرة ما يدور على ألسنتهم. أما إذا روى عن غيره ممن ليسوا يكثرون من الرواية عنه فإنهم ينسبونه غالبا ليميزوه عمن اختصوا به، مثاله حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة يشتركان في الاسم ويقعان في الأسانيد كثيرا مهملين، هكذا حماد، ويشتركان في بعض الشيوخ وفي بعض الرواة عنهما. فإن كان الراوي عن حماد هو سليمان بن حرب أو محمد بن فضل السدوسي والملقب بعارم فحماد هو ابن زيد بن درهم، وإن كان الراوي عن حماد هو هدبة ابن خالد أو موسى ابن إسماعيل التبوذكي أو حجاج ابن منهال أو عفان ابن مسلم فحماد هو ابن سلامة ابن دينار. الغريبة برضه الجد الأول اسمه درهم وجد التاني اسمه دينار. ماشي يا عم. تمانية أن يقع الاتفاق في النسبة من حيث اللفظ والافتراق في المنسوب إليه، يعني لفظ واحد لكن هذا ينسب إلى شيء وهذا ينسب إلى إيه؟ شيء آخر. مثاله الآملي والحنفي. فالآملي نسبة إلى منطقة اسمها إيه؟ آمل. وفي البلاد بلدتان كل منهما اسمها آمل، إحداهما آمل طبرستان وثانيهما غربية نهر جيحون. نهر جيحون دوت عارفين إيران؟ فوق كده في 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 الشمال الشرق من إيران، يعني إيه؟ عند القطب الشمالي كده في نهر كده تلاقي على الخريطة اسمه نهر جيحون. في الكتب العلم يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ وسمع ممن وراء النهر. يعني ايه ممن وراء النهر؟ يعني نهر النيل؟ ها؟ لا يقصد نهر جيحون، دليل على انه ايه؟ رحل الى ابعد البلاد ليسمع منها. وقد نسب الى كل منهما جماعة. والحنفي يحتمل ان يكون نسبة الى بني حنيفة احدى قبائل العرب المعروفة، ويحتمل أنها نسبة إلى أبي حنيفة الإمام الفقيه المعروف، وقد نسب إلى كل منهما إيه جماعة. فكلمة الحنفي قد تكون نسبة إلى القبيلة وقد تكون نسبة إلى الإمام. تسعة ما يشترك فيه الرجال والنساء، الأسماء اللي بيشترك فيها الرجال والإيه والنساء، وهما قسمان. الأول أن يشترك في الاسم فقط، مثاله أسماء، فقد سمي به جماعة من الرجال وجماعة من النساء. عندنا أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر الصديق وأسماء ابن الحكم الفزاري رجل، فاللفظ اسم أسماء يسمى به الرجال والنساء. معايا؟ زي هند عندنا هند يسمى به الرجال ويسمى به ايضا الايه النساء. جميل. الثاني ان يشترك في الاسم واسم الاب. مثاله هند ابن المهلب، وهند بنت المهلب، وبصرة ابن صفوان، وبصرة بنت صفوان. كان في ازمة اسماء. ماشي يا عم. المتشابه، احنا عرفنا المؤتلف المختلف، ها؟ يشتركان في الخط ويفترقان في النطق. وعرفنا المتفق والمفترق، يشتركان في الخط والنطق ويختلفان في الشخص نفسه، صح؟ المتشابه نوع يتشكل من النوعين السابقين. نوع يتشكل من النوعين ايه؟ تلاقي الاسم كده نص متفق ومفترق ونص مؤتلف ومختلف. حاجة حلوة، ها؟ لعبة حلوة، ها؟ قال لك وهو على أنواع. فمنها أن يتفق اسم الراويين في اللفظ والخط ويأتلف اسم أبيهما خطا لا لفظا. مثاله أيوب ابن بشير وأيوب ابن بشير. أيوب الأول غير أيوب الثاني، صح؟ يبقى ده متفق ومفترق، صح ولا لأ؟ بشير وبشير دوت مؤتلف ومختلف، مشتركان في الخط يختلفان في الايه؟ في النطق، صح؟ ومنها أن يأتلف اسم الراويين خطا لا لفظا ويتفق اسم أبيهما لفظا وخط. مثاله شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. ماشي؟ فاهمين يا شباب؟ طيب. الأسماء والكنة، المقصود بهذا الباب إيه؟ الأسماء، الرواة الذين لهم أسماء مشهورة ولهم كنة، لكنهم مشهورون بأسمائهم وليسوا مشهورون إيه؟ بكناهم. أو لهم أسماء وكنة وهم مشهورون بالكنية وليسوا مشهورون بإيه؟ الأسماء. فلازم تعرف الاسم والكنية حتى لا تتوهم أنهما رجلان بينما هما إيه؟ رجل واحد إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. تعال بقى إيه؟ نشوف إيه الأنواع. من اسمه كنيته، واحد اسمه كده، اسمه كده، أبوه سمى كده، سمى إيه؟ أبو بكر، زي أبو بكر بن عياش، اسمه كده مش كنيته، دي اسمه، اسمه أبو بكر. من كثرت كناه أو نعوته، يعني له إيه أكثر من إيه من كنية، حتى لا يتوهم تعددهم عندما يجيهم في عدة أسانيد وهم في الأصل واحد، يعني بعض الرواة له أكثر من إيه من كنية. من وافقت كنيته اسم أبيه، زي أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، فده ممكن تقول إيه عن أبي إسحاق، صح؟ أو عن ابن إسحاق، صح؟ كلاهما إيه؟ صح. من وافق اسمه كنية أبيه، مثل سنان ابن أبي سنان، إسحاق ابن أبي إسحاق، معايا؟ ذئب ابن أبي ذئب. عارفين الموضوع ده؟ مرة واحد أخذ يروي في مجلس فقال حدثني ذئب ابن أبي ذئب، فقال له رجل ليس اسمه ذئب ابن أبي ذئب إنما اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وده إمام من أئمة الحديث معروف، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وليس ذئب ابن أبي ذئب. فقال له يا رجل إذا كان أبوه ذئبا فهو ذئب، وهل تلد الذئاب إلا الذئاب؟ صح ولا لا؟ ماشي. من وافقت كنيته كنية زوجتي، لا إله إلا الله. مثل أبي ذر وأم ذر، وأبو بكر وأم بكر، وأبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، وأبو سلمة وأم سلمة، وهكذا. ماشي يا عم. وأبو معاذ وأم معاذ. ما لازم عشان حد يزعل منه على حاجة، أصل احتلال ليه ودان. من اتفق اسمه واسم أبيه وجدي، مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، زي حديث بيرويه واحد ذكره الذهبي في سير أعلام الملاء فيه عن الحسن عن ابن أبي الحسن عن أبي الحسن ابن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الخلق الخلق الحسن. حديث موضوع. من اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثل عمران عن عمران عن عمران، الراوي وشيخه وشيخ شيخه كلهم اسمهم ايه؟ عمران عن عمران عن عمران. الأول عمران المعروف بالقصير، والثاني عمران أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران بن حسين الصحابي، وسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الإمام الطبراني المعروف. الثاني سليمان بن أحمد الواسطي. الثالث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اسم شيخه والراوي عنه اسم واحد، مثل البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، بس مسلم ده غير مسلم ده، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي والراوي عنه مسلم بن حجاج صاحب صحيح مسلم المعروف. ماشي. الأسماء المجردة والأسماء المفردة اقروها. يا كله مكرر عشان ما حدش يقول أنا حرمه من حاجة. يا رب يسر يا رب. الأنساب، الأنساب طبعا معروفة، هو إن ينسب الرجل إلى قبيلة إلى بلد إلى حرفة إلى صنعة إلى أي نسبة من الأنساب المعروفة، دي الأنساب. ماشي. زي مثلا الهذلي الحنفي القرشي الأنصاري، دي كلها أنساب. هناك بقى إيه صور من صور الأنساب قد لا يتصور البعض أنها من الأنساب، بينما هي من الإيه من الأنساب، فألحقناها بها. منها إيه؟ المنسوبون إلى خلاف الظاهر، يعني راوي ينسب إلى يقول زي أبو مسعود البدري، أبو مسعود صحابي، أبو مسعود البدري هو أنصاري ويقال له البدري، يقال له الإيه البدري، فبعض الناس ظن أنه شهد بدرا فنسب إلى إيه إلى بدر، وليس كذلك، بل هو عند جمهور أهل العلم ليس بدريا، أي لم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا فنسب إليها. معايا؟ فهو منسوب إلى خلاف الإيه الظاهر. الموالي، الموالي اللي هم ليسوا من أهل هذه النسبة أصالة، ولكن أخذوا هذه النسبة لسبب من الأسباب، زي في زماننا هنا يقول لك اتجنس، تجنيس، غير جنسيته، تنازل عن جنسيته كده يعني، واخد بالك؟ فهنا ايه هو اصلا ليس مثلا ليس مصري لكن تجنس مصريا، ليس سعوديا لكن تجنس سعوديا، فدوت ايه بيقال فيه مولى، يعني ايه حصل على هذه النسبه وليس هو من اهلها اصاله. معايا؟ دول موالي. ولفظ المولى يطلق على صاحب النسبه ومن منحه تلك ومن منح تلك النسبه. تعالى هنا، من نسب الى غير ابيه زي اسماعيل بن علي، علي دي امه، علي دي ايه فنسب الى امي، صح الكلام، واسمه اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم، وزي عاصم ابن بهدله دي امه، هو اسمه عاصم ابن ابي النجود، فاهم الكلام دوت؟ اه. وزي المقداد ابن الاسود، نسب الى الاسود ابن عبد يغوث لانه كان في حجري، اي تبناه يعني، كما قال الله تعالى ايه ها في حجوركم من نسائكم، ها يعني تبناه وليس هو ابوه اصاله، وانما هو المقداد ابن عمرو بن ثعلبه الكندي. الاخوه والاخوات، انك تعرف ان الرواة الذين يشتركون في اسم الاب قد يكون اشتراكهم في اسم الاب وهم اخوه، وقد يشتركون في اسم الاب وليسوا ايه اخوه، زي ايه عندنا علي بن اشكاب ومحمد ابن اشكاب وليسوا اخوه مع ان ابوهم ايه اشكاب، واضح؟ لكن عندنا مثلا هنا من من الصحابه مثلا عمر بن الخطاب واخوه زيد بن الخطاب وعلي بن ابي طالب واخواه جعفر ابن ابي طالب وعقيل ابن ابي طالب وهكذا. معرفه الالقاب، الالقاب هو اللقب هو كل وصف بمدح او بذم يلزم صاحبه. معايا؟ مثاله اقسامه، الالقاب على ثلاثه اقسام. الاول القاب بالفاظ الاسماء، يعني هو اسم شكله اسم لكن في الواقع هو ايه لقب، زي ابي اللحم، مش ابي اللحم، مش كنيه يعني، ابي بمعنى الاباء والرفض، ابي اللحم هذا اسم صحابي من الصحابه لقب بابي اللحم لانه كان لا ياكل اللحوم التي ذبحت على الانصاب في الجاهليه يعني. وزي الابح هو حماد بن يحيى البصري البصري، ويلقب بالأباح، والأباح دوت شكله زي الاسم كده ماشي، ويلتحق بالأسماء الصنائع والحرف كالبقال البقال والأعمش ها والأعرج، كل هذه ايه ألقاب في سورة الأسماء. الثاني ألقاب بألفاظ الكنية، يعني هي شكلها كنية لكنها مش كنية، لقب، مثل أبو الأحوص اسمه محمد بن الهيثم العقبري وكنيته أبو عبد الله، يعني دي مش كنية بقى، أبو الأحوص دي لقب. وزي أبو الجماهر أو الجماهر اسمه محمد بن عثمان التنوخي ويكنى بأبي عبد الرحمن. والبهي، البهي اسمه عبد الله بن يسار يروي، ده النوع الثالث ألقاب بألفاظ الأنساب. البهي تقول البهي دي شكلها ايه، نسبة صح؟ لا، اسمه عبد الله بن يسار ويروي عن عائشة. والزنجي اسمه محمد بن خالد المكي الفقيه، لقب بذلك لسواده وقيل لبياضه على العكس. كان العرب زمان كانوا يسمون الأشياء بإيه؟ بعكسها تفاؤلا. ها؟ إيه؟ تفاؤلا. هنا ألقاب الحفظ أعلاها أمير المؤمنين في الحديث، يليه الحافظ، يليه المحدث، يليه المسند، يليه الحاكم. والحاكم ليس من ألقاب الحفظ على التحقيق، لكن أمير المؤمنين أعلى ألفاظ الإيه؟ الدل على أعلى الألقاب الدالة على الحفظ، يليه الحافظ ثم المحدث ثم بعد ذلك المسند. والمسند هو من أكثر، هو من يروي الحديث عنده علم به أو ليس عنده إلا مجرد الرواية. أيوة، بسم الله ما شاء الله. الوحدان هو كل راوي لم يروى عنه إلا إيه؟ شخص واحد، سواء كان صحابيا أو ليس صحابيا. فإن كان صحابيا فلا يوصف بأنه مجهول، أما إن لم يكن صحابيا فيقال إنه إيه؟ مجهول. من لم يروي إلا حديثا واحدا، الراوي هناك رواة ليس لهم في الدنيا إلا حديث إيه؟ واحد. معرفة ذلك مهم حتى تعرف ذلك الحديث وتعرف إيه؟ أن هذا الراوي إن جاء في الحديث آخر فيعد ذلك إيه؟ خطأ. غريب ألفاظ الحديث، الغريب الألفاظ الغريبة غير الحديث الغريب. الحديث الغريب دوت الحديث الذي تفرد به الراوي، أما الألفاظ الغريبة في الحديث هي الألفاظ التي تقع في المتون وتكون قليلة الاستعمال غامضة المعاني. معايا؟ وأفضل تفسير الغريب أن يأتي تفسيرها في حديث آخر أو في رواية إيه؟ أخرى. مثاله ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. والدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه، لما روى أبو داود والترمذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. مشكل ألفاظ الحديث، احنا قلنا الغريب الألفاظ النادرة أو القليلة الإيه؟ الاستعمال، وتكون غامضة المعاني. مشكل ألفاظ مستعملة بكثرة لكن قد تأتي في سياق بعض الأحاديث بمعاني غير مشهورة أو بمعاني غير إيه؟ معهودة. ولهذا يأتي العلماء في كتب الشروح يشرحون هذه الإيه؟ الأحاديث. تقول إيه؟ زي كلمة الوحي، الوحي قد تأتي بمعنى وقد تأتي بمعنى، فقد تأتي في سياق بعض الأحاديث ها؟ على غير المعنى الايه المشهور لها، فتكون من المشكل حينئذ فتحتاج الى شرح. اسباب الحديث، يعني احنا عارفين اسباب نزول القران صح، يعني المناسبه التي نزل فيها الايه الايه، كذلك الحديث هناك اسباب اسباب ورود الحديث، يعني هذا الحديث قال رسول الله في اي مناسبه، لان هذا يعينك على تفقه الحديث واستخراج المعاني منه. سبب ورود الحديث قد ينقل في الحديث نفسه، وذلك مثل حديث جبريل ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. وقد يذكر في بعض طرق الحديث دون بعضه، وهو الذي ينبغي أن تشتد العناية به، فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة. طيب لما يجي رواية تانية للحديث فيها سبب ورود هذا الإيه؟ الحديث، لابد أن نتقيد هنا بضوابط. مش أي رواية تأتي لتفسير حديث أو يكون ظاهرة أنها سبب لحديث ما نعتبر ذلك سببا حقيقيا، بل لابد من إيه؟ وضع ضوابط. إيه الضوابط دي؟ أهو: واحد، لا تلازم بين الحكم على الحديث والحكم على سببه. أجي لك في الامتحان أقول لك كده، إذا صح سبب الحديث صح الحديث، أو إذا صح الحديث صح سببه، صح ولا غلط؟ فهم؟ فإيه عايزك إيه تركز في الإيه في العبارات دي يعني. فقد يصح الحديث ولا يصح ما ورد في إيه سببه، ماشي؟ ورب حديث تضمن قصة فيتوهم أنه سبب لحديث آخر لشبه بين الحديث والقصة، وهذا لا يكفي في الحكم بكون هذه القصة هي سبب ذلك الإيه الحديث، وإنما يؤخذ ذلك بالتنصيص عليه، زي إيه حديث العمل بالنيات، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. جاء في بعض الحديث جاء في بعض الأحاديث رواه الطبراني وسعيد المنصور في سننه أن رجلا أراد أن هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تسمى بأم قيس، فكانوا يقولون له مهاجر أم قيس، فبعض العلماء قال إن ده سبب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها فهجرته إلى فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، قالوا يبقى هو ده سبب الإيه؟ القصة. لكن المحققون من أهل العلم قالوا لا، كابن رجب ابن حجر قالوا إن دي قصة موجودة لكن لم يذكر فيها أنها سبب إيه؟ الحديث، فالحديث قاله الرسول والقصة وقعت، لكن ليس بين القصة والحديث أي تلازم، ماشي؟ قال لك هنا إيه؟ ولهذا كان في جعل قصة مهاجر أم قيس سببا لحديث الأعمال بالنيات نظر عند علماء الحديث، وإذا لم يذكر السبب في شيء من طرق الحديث فلا ينبغي أن يخاض فيه بالرأي، واحد بقى يألف له سبب، واحد إيه؟ يألف له إيه؟ زي حديث الإيه؟ النهي، أن النبي عليه السلام قال من أكل لما سئل عن من أكل من لحم الجزور فقال يتوضأ، فحطوا لها قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة فسمع صوتا أو شم رائحة فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فكل الناس إيه قاموا حتى لا يحرج إيه من فعل هذا الفعل. طبعا هذه قصة ملفقة لا أساس لها من الإيه من الصحة، وبعض الناس يتصور إن الحديث أصلا اتقال عشان كده، وعليه بقى يبقى من أكل اللحم الجمل لا يلزمه الإيه الوضوء، بينما الحديث صريح في الوضوء من لحم الجمل، فلا ينبغي أن يخاض فيه بالرأي، فإنه مما لا مجال للرأي فيه، ولا هو مما يؤخذ بالضوابط والقواعد، وإنما طريقه النقل البحث. إذا جاءت الرواية بالسبب أهلا وسهلا، ما جاتش لا نخوض إيه فيها بالرأي. الله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي شو بقى هديكوا كده فرصة، أي واحد عنده سؤال كده واجعه مضايقه أنا عناية ليكوا عشان ما حدش يقول أنا حرمه من حاجة. الإمام مالك اسمه مالك ابن أنس ابن مالك، أنس ابن مالك تابعي مش صحابي، ما هو ده احد الخمسه اللي احنا قلناهم. اي حد عايز يستفسر عن حاجه عينيا ليكم. كان في سؤال هنا بس انا اجلته. السؤال بيقول ذكرت في باب الاختلاف ان الاختلاف اما من راو واحد ويكون بالتحدي المخرج او مع تعدد المخرج، او من عدد من الروايه يكون بالتحدي المخرج او مع تعدد الايه المخارج، ثم قلت إذا كان الاختلاف من راو واحد فلا بد أن يتحد المخرج، فالكلام في ظاهره الإيه التعارض، يعني أنت قلت فوق إذا كان من راو واحد قد يكون مع اتحاد المخرج أو مع تعدده، لا ما فيش تعارض. ليه؟ لأن التعدد والتوحد هذا قد يكون بحسب الظاهر أو بحسب الإيه المحفوظ، فقد يروي الراوي الواحد حديثا واحدا فيرويه مرة بسند ومرة إيه بسند آخر، كل سند من الاسنادين يختلف عن الاسناد الذي ايه ذكره مره اخرى، فهذا سند عن شيخ رواه عن شيخ وهذا رواه عن شيخ اخر، وهذا رواه باسناد ويختلف عن الاسناد الاخر، وصحابي يختلف عن الصحابي، فظاهر الاسنادين انهما ايه متعددان في الايه في المخرج، لكنهما يؤولان في النهايه الى ايه إلى حقيقة إلى أمر واحد، وهو أنه يرجع إلى مخرج واحد وإلى راو واحد، وأنه هو الذي اضطرب في الحديث فغير المخارج، وليس للحديث إلا مخرج إيه واحد. فهنا دي مسألة في العلل. طبعا إحنا في الكتاب اللي هو أصل الكتاب دوت، أنا توسعت في الحتة ديت وذكرت أنه قد يكون المخارج متعددة في الظاهر، لكنها في الحقيقة إيه مخرج واحد. والأمثلة على هذا كثيرة، مش مكانها الآن. بيقول لك إيه، تكرم فضيلتكم بذكر أن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تلقى علمه من كبار التابعين والصحابة، فكيف يتلقى علمه من كبار التابعين وعده العلماء من الصحابة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمره 6 أشهر، فكان لابد أن يتلقى علمه من الصحابة فقط وليس كبار التابعين. ليه يا عم؟ حرام يعني؟ احنا مش شوية قلنا في صحابة بيروح عن التابعين؟ إذا كان الصحابة أحيانا بيروا عن التابعين، فصغار الصحابة زي محمد بن أبي بكر الصديق ما يرويش عن التابعين ليه؟ لا، أصل محمد بن أبي بكر الصديق مات الرسول وهو عنده كم شهر؟ 6 أشهر، يعني 6 أشهر. فبطبيعة الحال أدرك كبار التابعين، يعني أدرك أبو سعيد المسيب وقيس بن أبي حازم اللي هو كبار التابعين، لأن قد يكون الراوي التابعي أكبر من الصحابي، لازم تفهم هذا. قد يكون التابعي أكبر من الصحابي، لا بس أنا مش مرتبطة بالسن، مرتبطة بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابي الذي التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الرسول ده مش صحابي؟ طيب في واحد كان في زمان رسول عنده 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة أو 40 سنة ومات الرسول وهو لم يلتقي به، فهل ده صحابي؟ تابعي. فهو يعني يعتبر أدرك زمان النبي ومع ذلك لم يسمع منه ولم يلتقي به، فهو تابعي وإن كان كبيرا، فيكون أكبر من بعض من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. زي قيس بن أبي حازم سافر إلى المدينة للقاء رسول الله، فجاءه خبر وفاة رسول الله وهو في الطريق، فكان وقتئذ إيه كبيرا، كان بإمكانه أن يدرك إيه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدرك، فلم يعد في الصحابة، إنما هو إيه تابعي. فإذا محمد بن بكر الصديق أدرك النبي وهو صغير، صح الكلام، لكنه من حيث السن قيس بن أبي حازم أكبر منه، لكن من حيث اللقاء بالنبي هو لقي النبي وقيس لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاهم يا مولانا؟ قرأت لبعض الشيوخ أن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد ليس له أصل، لأن من شاءه أهل البدع ليرد مدلولات النصوص، فما الجواب؟ الشافعي نفسه في الرسالة تكلم في هذا الأمر، سماه خبر العامة وخبر الخاصة، وابن عبد البر تكلم فيه، والخطيب البغدادي بدع إيه عم؟ أي حاجة ممكن أي قاعدة صحيحة يأخذها أهل البدع ويمشوها على مزاجهم، لكن هذا لا ينفي ان ايه ان القاعده صحيحه. يعني كون اهل البدع ياخذون بعض الايات القرانيه يستدلون بها على بدعهم، يبقى الايه دي مش صحيحه؟ قل لي كون اهل البدع يستعملون بعض الايات القرانيه او بعض